أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الأداة المعرفية الثالثة العقل. وقفنا هنا صحيح؟
نعم.
بعد أن فرغنا من الحس والتجربة. تفضل.
عفوا قبل أن نصل إلى العقل، بالنسبة للحس قلنا بمحدودية الحس ومحدودية التجربة. بدأنا قلنا بأن التجربة محدود يعني كنفس محدودية الحس، ولكن هنا ما نأتي في الأمام نقول بأن يعني الحس تفيد حكما جزئيا، والتجربة تفيد حكما كليا. كيف هذا؟ كيف يفيد الحس حكما جزئيا وبينما التجربة يفيد فقط حكما كليا؟
لا، أنت ما تخلطش بين الحجية وحدود الحجية. أنت حجية الحس عليكم السلام كحكم لا يتعلق إلا بجزئيات، إنك بيشاهد مورد واحد فقط ويقول هذه النار أحرقتني، واضح أم لا؟ فحكم جزئي لأنه هو متعلق بموضوع جزئي. الحس ما يتعلق بكل الأشياء في الخارج، بكل نار، يتعلق بنار مشخصة، يقول هذه النار أحرقتني، نار محرقة، واضح أم لا؟ أما المجرب لا يرى نار واحدة، يرى نار أولى والثانية والثالثة، ألف النار حتى يستخلص، يضيف لها القياس الخفي أنه المكان كل ذلك فهو ذاتيا وكل ذاتي، فيمكن تعميمه عليه على كل أفراد النار. الحكم على الطبيعة يسري إلى جميع أفراد الطبيعة فيقول كل نار. الحكم الحسي ليس فيه قياس، هذه مبادئ القضايا البديهية، هذه النار محرقة، هذه ليس بقياس، ليس استدلال، واضح أم لا؟ أما الآخر استدلال، فيه استدلال، ممكن استدلال بسيط ولكن استدلال، واضح أم لا؟ في سؤال آخر؟ طيب، العقل. نحن عندما نتكلم عن العقل فنحن نتكلم عن الحقيقة الإنسانية. الإنسان حيوان عاقل، يعني هو الفصل المقوم للإنسان كما قلنا في المنطق. العقل هو القوة المدركة للمعاني الكلية. ما يميزه هو أنه يدرك المعاني الكلية كالحرية، الشرف، الكرامة، المعاني الكلية زي الإنسان، الفرس، الشمس، القمر، معاني كلية. وهذه هي تعتبر مبادئ التفكير بعد ذلك، وهذه ليست موجودة في الإنسان، ليست موجودة في الحيوان. الحيوان له مرتبة حسية وخيالية، أما المرتبة الكلية، المعاني الكلية التي هي مجردة عن المادة، لأن ليس لها أي وصف حسي مادي، ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة، واضح؟ ومع كونها موجودة وأنها معدومة، هؤلاء الماديون يقول هذه المعاني معدومة. إذا معدومة هي كيف تطلب؟ أنتم كيف تطلبون الحرية والكرامة والشرف والعزة؟ هذه أشياء موجودة، المعدوم لا يطلب، واضح؟ فهي موجودة لكن غير محسوسة، معقولة، واضح أم لا؟ طيب، العقل له انقسامات متعددة. أحد الانقسامات بلحاظ البساطة والتركيب، يقسمون العقل إلى عقل بسيط وعقل مركب. عقل بسيط خاص عام يشترك فيه جميع أفراد الإنسانية، وعقل مركب خاص مختص بالعلماء والمحققين. العقل البسيط هو ما يسمى بمصطلح القرآن بالفطرة، بالفطرة، فطرة مصطلح قرآني، فطرة الله التي فطر الناس عليه، يعني هذا الجبلة الأولى للإنسان التي جعلته حيوان عاقل. كل إنسان عاقل حتى لو كان جاهل، كل إنسان عاقل يعني بطبيعته فيه هذا النور العقل الأول موجود. يعني الطفل الذي يأتي إلى منزل بطن أمه هذا عاقل، ولا ما يصير إنسان بعد عاقل، ولكن بالمعنى مو عاقل يعني فيلسوف أو محقق أو فقيه، لا لا، بمعنى البسيط واضح ام لا؟ هذا العقل البسيط اللي هو عبر عنه بالفطرة يمكنه أن يدرك بعض المفاهيم والقضايا بنفسه دون استدلال، وهي القضايا البديهية. مبادئ الاستدلال، هذه مبادئ الاستدلال، القضايا البديهية هات يدركها بنفسه، ما يحتاج إلى معل. كيف اكتسبها؟ من الحس أولا، من الحس أخذها وقام بعد ذلك بتعميمها وتحليلها وتركيبها بطبيعته، واتضح له وضوحها الذاتي عنده فاعتقد بها وصدق بها. هذه المفاهيم والقضايا الأولية البديهية يدركها العقل الفطري دون تعليم أو تعلم بنفسه، ما يحتاج يدخل إلى مدرسة أو يقرأ كتاب. واضح أم لا؟ هذه القضايا الإدراكية. طبعا سواء كانت قضايا نظرية زي الناقدين لا يجتمعان، الكل أعظم من الجزء، لكل حادث سبب، ها، حسن العدل قبح الظلم، حسن الصدق قبح الكذب، وهلم جرى، هذه القضايا يدركها أي إنسان حتى لو هو جاهل أو أمي، ما يحتاج إلى تخصص أو دراسة أو بحث. واضح أم لا؟ هذا هو العقل الفطري، وهذا موجود عند كل الناس. هذا العقل الفطري ليس فيه عالم وجاهل، بعد الناس كلها علماء بهذا المعنى، لأنها تعلم هذه القضايا البديهية الأولية دون أي مؤونة دون أي تعليم، هذا اسمه العقل الفطري. وهذا الذي يخاطبه الدين، يعني الدين ما يخاطب العلماء، يخاطب الناس حتى الأميين، بيوصيهم عقلاء بالمعنى العام. وهذا العقل الفطري يمكن يقوم بعض الاستدلالات البسيطة، يعني مثلا هذا العالم فيه نظام فله منظم، إن الشيء لا يخرج نفسه من العدم إلى الوجود فيحتاج إلى مخرج، إلى علة، إلى سبب، الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير، وهكذا القضايا البسيطة هذه واضح لا يدركها العقل، فيستطيع أن يؤمن بالله بهذه المرتبة البسيطة، لكن يبقى بسيط ليس عميق، ما يستطيع أن يتعمق في العلوم. طيب هناك بعض الناس تبقى على هذه المرتبة إلى آخر عمري، وهؤلاء احنا نسميهم بالعوام أو الأميين أو الجاهلة بمصطلحة الحوزة، وإحنا واضح هذا الجاهل هذا أو الأمي هذا إنسان هو وعاقل ومكلف، ولكن ليس بعالم. جاهل يعني ليس بعالم، لأنه اكتفى بهذه المرتبة الفطرية التي فطر عليها، يعني لم ينضجها لم يقويها، بغت علمه عليه فبقى أمي. واضح أم لا؟ صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كله كانوا أميين، ما كانوا علماء، والذي بعث في الأميين رسولا منه. واضح أم لا؟ هذه المرتبة البسيطة. والبعض الآخر من الناس لا، يقوم بتقوية هذه المرتبة العقلية بماذا؟ بالتعليم وبالتربية، ينضجها يقويها، فهنا يتميز عن سائر عن الآخرين، يصير عالم، طبيب، مهندس، فقيه، فيلسوف، يصبح من أهل العلم متميز، هذا دخل المدرسة، دخل الجامعة، دخل الحوزة، يصبح من العلماء. إذن هذا عاقل، ولكن عاقل إيه؟ بالمعنى الأخص، قوى عقله البسيط فصار عاقلا بالإيه؟ بالمعنى الأخص، صار في سلك العلماء. وهذا العلم الذي اكتسبه اكتسبه من ماذا؟ من المرتبة البسيطة الأولى، لأن هذه القضايا البديهية هي مبدأ التعليم والتعلم، ينطلق منها ويبني عليها. تمام مثل الإنسان المرتاد الرياضي. كل إنسان ينزل عنده جسم وعنده عضلات، ما في واحد بينزل بلا عضلات. العضلات مو مختصة بالرياضيين، كل إنسان عنده عضلات وعنده قدرة معينة يتحرك بيها ويرفع بها الأشياء. لكن الرياضيون من؟ هم الذين اهتموا بهذه العضلات، قاموا بتقويتها، دخلوا الأندية الرياضية وبدأ يحمل حديد، بدأ يمارس رياضة، ها بعد ذلك صار جسمه متميز، صار جسمه أقوى من أجسامنا نحن الطبيعية، صار متميز بعد الرياضة والتعب، فصار متميز عنك، جسمه أقوى منك في حركاته في قدراته في كل شيء. لكن هذه العضلات التي عنده من أين مصدرها؟ إيه مصدر هذه العضلات البسيطة؟ هي لم تأتي من العدم، نفس هذه العضلات الضعيفة انتفخت تضخمت ونضجت بالرياضة. أنت لم تمارس الرياضة بقيت على الحالة اللي ما تشل، لكن تبقى إنسان ضعيف، الإنسان غير الرياضي ضعيف، حركته الطبيعية بس ما يقدر أنه يرفع أثقال ثقيلة أو يدخل في صراع قوي مثلا، ما مدرب بعد. فنفس الشيء يعني الإنسان، العلماء مثل الرياضيين، لكن هذا في الجسم جانب المادي وفي الجانب العقلي المعنوي. واضح ملا؟ طيب، إذا ما يسمى بالفطرة ليس إلا العقل في مرتبته الأولى البسيطة. في بعض البعض من أعداء العقل عندما يسأله كيف عرفت الله يقول بالفطرة، واضح ملا؟ حتى ما يذكر العقل على لسانه يقول بالفطرة. الفطرة عاقلة، الفطرة هي العقل، العقل البسيط. يقول لك نكتفي بالفطرة، هذه الفطرة هي مبدأ للعلم. الفلاسفة والعلماء اعتمدوا على الفطرة ونموها. أن تكتفي بهذا المقام ما تصير حجة علينا، يعني من لا يعلم حجة على من يعلم، واضح ملا؟ بأي منطق هذا؟ فطرة مستوى بسيطة، يعني إنسان أمي، واضح ملا؟ هذا ليس بكمال. طيب، هذه قسمة. القسمة الثانية قسم الحكماء العقل إلى عقل نظري وعقل عملي. يعني النفس الإنسانية لها قوتان، قوة نظرية وقوة وقوة عملية. قوة نظرية اسمها العقل النظري، قوة العملية العقل العملي، وهاتان قوتان متباينتان قائمان بالنفس الإنسانية. العقل النظري وظيفته الوحيدة هي الإدراك، وظيفته الوحيدة هي الإدراك، مطلق الإدراك على عهدته، سواء تعلق هذا الإدراك بقضايا نظرية مثل الأرض كروية الله واحد، أو بقضايا عملية مثل حسن العدل قبح الظلم، واضح أم لا؟ المدرك هو العقل النظري لا غير، ولكن طارة يدرك الجزئيات بالحس ويدرك الكليات بنفسه، قضايا الكلية يدركها بنفسه، أما القضايا الجزئية مثل هذا موجود وهذا معدوم وهذا بليه بالحس، لكن هو المدرك هو الحاكم أيضا بالاستعانة بالحس بالتجربة، واضح لا؟ وإلا هو الحاكم مطلق. فالإدراك والتصديق، التصور والتصديق على عهد هذا العقل الناظر لا غير. وكمال هذا العقل النظري في ماذا؟ كماله في معرفة الواقع كما هو عليه في نفس الأمر، هذا كمال العقل النظري، كماله أن يعرف الواقع كما هو عليه، من الجسم إلى الله سبحانه وتعالى، تعرف على نظام الوجود، هذا يصير فيلسوف، هذا قمة كمال العقل النظري، يصير فيلسوف، يصبح محيط بالعالم كله من مبدئه إلى منتهى، يعني يصور العالم كله عنده بشكل بانوراما كاملة، واضح ملا؟ بالحد والبرهان، هذا كمال العقل النظري، لا يتصور له كمال وراء ذلك الكمال، واضح؟ سنة الفيلسوف. وهذا إنما يكون على طبق النظام التعليمي الفلسفي الصحيح. احنا قلنا ان احنا نود تطبيقه في المستقبل، لان هذا النظام الموجود سواء في الحوزة او في الجامعة هذا لا يمكن ان يخرج انسانا فيلسوفا او يجعل الانسان يصل الى ايه كمالته الحقيقية الا بمجهودات فردية، لكن نفس النظام نفس السيستم هذا ما يؤهل، لان السيستم الاكاديمي حسي استقرائي، والسيستم الحزوي نقلي، نقلي او نقل عرفاني مثلا، واضح ولا ليس عقلاني في المعاهد الدينية. هذا النقل الأساس، وهذا ما يؤمن لنا ليه اليقين الخاص بالبرهان. هذا هو العقل النظري ووظيفته، ووظيفته هي الإدراك، وكماله يكون بالتعليم. إذن التعليم هدفه تكميل العقل النظري، هذا هو. أما العقل العملي فنشير إليه إشارة سريعة، لأنه إحنا ليس هو محل بحثنا، إحنا بحث عن الحجية المعرفية للأدوات، يعني العقل النظري هنا جانب الإدراكي حجيات ودائرة حجيات. أما العقل العملي نشير إليه إشارة سريعة، وهو أنه إحنا أعتقد تعرضنا ليه ولا تعرضنا شيء قبل ذلك مش مذكر. المهم العقد العملي وظيفته تدبير البدن، تدبير البدن الذي تعلقت به النفس الروح مصطلح القرآن،
يعني وظيفته
تدبير البدن، تدبير البدن إدارة البدن الذي تعلقت به النفس. النفس تعلقت بالبدن في الشهر الرابع من المرحلة الجنينية، هذا اللي أكد عليه الأطباء وأثبتته أيضا الروايات. الشهر الرابع من المرحلة ليه جنينية، قبل ذلك الطفل حيوان وليس بإنسان، وكان واقع في طريق الإنسانية. لذلك المرأة التي تجهض ابنها في الشهر الرابع تدفع دية إنسان كامل، كأنها قتلت إنسان كبير بالغ، ما في فرق، واضح؟ أما قبل هذا الشهر لا، نص الدية ربع الدية كل بحسب المدة الزمنية، مش إنسان، لأنه قبل ذلك مش إنسان. يبدأ الطفل في الشهر الرابع الجنيني يصبح إنسان. هنا تعلقت الروح بحسب الأدلة الفلسفية عندما كانت هي مجردة وحادثة زمانا بحدوث البدن، وعندما تدخل إلى البدن ويأتي الإنسان إلى الحياة تأتي بيضاء كاللوح الأبيض، هذا ليس عليها شيء، ليس فيها أي شيء، ليس فيها أي كمال وراء ذاتها وذاتياتها، ليس بيضاء، كما يقول الباري تعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما في هذا الطفل المولود هذا لا هو عالم ولا هو عادل، واضح ام لا؟ لوحة أبيض، لكن فيه استعداد أن يعلم كل شيء ويتكامل. هذا معنى الفطرة، بيقول فطرة التوحيد، بعض يقول أنه هو يعني ينزل عالم بالله، الشيء الصحيح هذا الكلام، هذا خلاف النصوص وخلاف البراهين العقلية، أبيض ولكن فيه استعداد أن يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف عن طريق المعرفة البديهية، واضح ام لا؟ طيب إذن لماذا تعلق بالبدن؟ تعلق بالبدن من أجل ماذا؟ من أجل الاستكمال، من أجل الاستكمال. إذن فالبدن هو آلة استكمال له النفس. الروح المجردة هذه التي هي من سنخ عالم الملكوت إنما تعلقت بالبدن، لو من سنخ عالم المادة والملك تعلقت به من أجل أن تستكمل، فهو آلة استكمالها، واضح؟ آلة استكمالها. كيف تستكمل النفس بالبدن؟ ب بالعلم والعمل، بالعلم والعمل، كمال نفسك في العلم، تحلي بالعلم والمعرفة، وبالفضائل الأخلاقية كماله الحقيقي هو هذا. طيب من الذي يؤمن لها العلم والأخلاق؟ الجسم. نسائتي الجسم كيف؟ كيف يمد الجسم النفس بالعلم بالمعلومات؟ عن طريق ايه؟ الحواس، السمع والبصر والشم واللمس، هذا كلها في الرأس، العين في الرأس، الأذن في الرأس، الذوق في الرأس، واضح، الشم في الرأس، المخ في الرأس، المخ الذي يحوي جميع مراكز الحس والإدراك والحركة والسيطرة والتوجيه، كل مركز القيادة العام هون في الدماغ في العقل، أليس كذلك؟ طيب هذا العقل أيضا جزء من الجسم، فإذن أسف، هذا المخ جزء من الجسم، المخ والجوارح الخمسة التي في الرأس جزء من الجسم، هي التي تغذي الروح بالمعلومات الأولية، لأن قلنا أن الحس هو مبدأ له التصور، مبدأ العلم، من فقد حسا فقد علما، فيبدأ بالمحسوسات، ويأخذ بعد ذلك يحللها ويفلترها ويصنفها ويركب على ذلك بطريقته الخاصة. لكن المواد الأولى اللي بتمد الروح بالمعلومات هو الحس، والحس موجود فين؟ في الجسم. عرفنا كيفية الاستكمال العلمي للروح بالجسم عن طريق الحواس الخمسة والدماغ، المخ. طيب الأخلاق، كيف تستكمل الروح أخلاقيا بالبدن؟ كيف وجهة نظركم؟
الأخلاق؟
كيف يكسب البدن الروح الأخلاق؟ كيف؟ كيف يكسب الروح نفسها؟ أيوة. نعم. أحسن. الصلاة. الصلاة معراج المؤمن. والصلاة عبارة عن إيه؟ حركات جسمانية، قيام وركوع وسجود وجلوس. الصلاة مو أكثر من ذلك. صلي أنت بإيه؟ بجسمك. لو ما عندكش جسم من أبعد أنك تصلي أصلا. هذه الصلاة يعني ليه تصلي؟ حركات وضعية جسمانية. طيب بفعل هذه الحركات الإنسان يستكمل أخلاقيا، يقترب إلى الله، صحيح؟ الحج، الصيام، الجهاد في سبيل الله، وكل هذا بالجسم، تعاملاتك كلها مع الناس، مساعدة الناس، الدفاع عن المستضعفين، هذه كلها بالجسم، بلسانك، بيدك، واضح؟ واضح. جسم، نذكر جسم لا معنى الاستكمال أيضا الأخلاقي، فأنت بأفعالك الاختيارية تستكمل الإنسان، يستكمل بأفعاله الاختيارية. لذلك جاءت الشريعة السمحاء وركزت فقط وفقط على الأفعال الاختيارية للإنسان، الشريعة كلها افعل ولا تفعل متعلقة بالأفعال الاختيارية للإنسان، حتى توجهه وترشده وتهديه إلى الطريق الصحيح، فيفعل هذه الأفعال فتنعكس ملكات أخلاقية فاضلة في روحه فيستكمل.
البدن والروح كلاهما يكمل الآخر.
لا، احنا نتكلم على استفارة الروح من البدن، كيف تستكمل، احنا قلنا البدن آلة استكمال الروح. كيف تستكمل؟ قلنا بالعلم والعمل، مصدر العلم هو البدن، ومصدر العمل هو الأفعال الاختيارية التي تنعكس ملكات أخلاقية في الإنسان. انت كيف تصير عادل؟ ما تعدل، تعطي الناس حقوقها، تعطي الناس حقوقها تصبح عادل. أم تصير كريم؟ أما تأكل الناس، تطعم الناس، تعطي الفقراء يوميا مثلا، تصير كريم. لولا الجسم كيف تأكل الناس، كيف تدافع عن الناس، كيف تعطي الناس حقوقها؟ الجسم واضح أم لا؟ فبالتالي تبين لنا كيفية استكمال الروح بالبدن علما وعملا وأخلاقا. وفي النهاية الإنسان عندما ينفصل عن البدن ويرجع الروح إلى بريها، ترجع معها إيه؟ هذه المعارف والعقائد التي اكتسبتها في الدنيا على وعلى الملكات اللي الأخلاقي. هؤلاء هم المفلحون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ترجع مع عقيدتك الصحيحة، إيمانك الخالص، وفضائلك الأخلاقي، هذه اللي تصير جنة لك في الآخر. واضح ام لا؟ إذن قصة التعلق أو فلسفة التعلق، تعلق الروح بالبدن، واضح عندنا الآن. لماذا تعلق بالبدن؟ إنها تنزل بيضاء، مو مثل الملائكة الذين يولدون كمل، ما يحتاجش جسم، هذا هو نازل كامل، ليس له معاد أصلا يرجع إليه. واضح مبدأه وما هو من منتهى، مجرد تام. أما النفس ليست هكذا، النفس مجردة لكن مجرد ناقص، يعني تحتاج إلى جسم في استكمالها. واضح أم لا؟
الشريعة تخاطب العقل النظري أو العقل العملي؟ الشريعة تخاطب العقل النظري
أو
العملي؟
لا، المخاطب هو العقل النظري، والعقل النظري يعطي الأوامر للعقل العملي. احنا نتكلم عن العقل العملي الآن، دعنا نكمل. الجسم يقدم هذه الخدمات للنفس، ولكن مش مجاني، في قبل ايه؟ أن تعتني به، تدبره. الخادم الذي يخدم سيده مو مجاني، هو يطعمه ويسقيه ويسكنه ويصرفه. لا يمكن، ما فيش خدمات مجانيه. واضح ام لا؟ يخدم الروح في قبيل في مقابل ايه؟ التدبير. فالنفس هي التي تدبر عن طريق العقل العمل. شوف كل هذه المقدمه حتى نصل الى ايه؟ الى العقل العمل. ما هي وظيفته؟ تدبير البدن من اجل حفظه في هذه الحياة الدنيا، حتى يستطيع أن يؤدي دوره المنوط به في خدمة الايه؟ النفس الروح. ايه؟ هو مطلوب من واضح. فعلاقة الروح، علاقة العقل العملي بالبدن زي السائق والسيارة. انت عندك سيارة تخدمك وانت تخدم انت تعتني فيها، الماء والبنزين والزيت وتاخدهم خدمة له ولا تتلف. واضح ام لا؟ ما بتخدم السيارة عشان سواد عيونها، بتخدمها عشان ايه؟ عشان تخدمك، تعتني بها، تتريحك. واضح؟ انت مش مجاني ايضا، في شيء مجاني. واضح؟ في خدمات متبادلة. طيب لماذا البدن يحتاج الى تدبير العقل العملي؟ نقولها، البدن بما أنه في الحكمة الإلهية آلة استكمال الروح، هي مقصودة بالذات من الخلقة التي هي من أمر الله، ونفخت فيه من روحي. هذا البدن قد أودع الله سبحانه وتعالى فيه قوتين وغريزتين حيوانيتين من أجل حفظه من التلف. الغريزة الأولى لجلب النفع، والغريزة الثانية لدفع الضرر. جلب النفع ودفع الضرر. القوة الجالبة للنفع تسمى بالقوة الشهوية، القوة الدافعة للضرر تسمى بالقوة الايه؟ الغضبية. وبهما يحفظ البدن، وهما نعمتان من الله سبحانه وتعالى لحفظ البدن، وبدونهما يفسد البدن، يتلف البدن بسرعة. كيف؟ الشهوة كيف تجلب النفع؟ تجلب النفع أن تجلب للجسم إلى غذاء، الجسم يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى 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 فيتامينات، إلى سعرات حرارية، وهذا الطاقة ماله، ومن أين يأتي بها؟ من الغذاء. طب الإنسان كيف يعرف أن جسمه محتاج إلى الغذاء أم لا؟ كيف يعرف؟ هو يروح هو عن المختبر يحلل الدم، كيف يعرف أن الجسم محتاج إلى الغذاء؟ كيف تعرف أنت؟ متى؟ بالجوع. أحسن، الجوع ليس إلا الضوء، اللمبة الحمراء، بل إيه؟ الشهوة. الشهوة أوتوماتيكيا عندما ضهبت السعرات الحرارية في الإنسان ويفتقر في البدن، وعندما يفتقر البدن إلى الغذاء ها تعطي إشارة حمراء إن جسمه محتاج. بس العفلة مثل البنزين، هذا ما يخلص بنزين تعطي إشارة حمراء في السيارة، يعني آتيني بالغذاء. فأنت عندما تشعر بالجوع تروح تأكل أوتوماتيكية، كأنك متبرمج أنت، هذه برمجة، عارف إزاي برمجة سوفت وير تمام. أنت ما بتأكل هكذا بلا الشعور بالجوع، لكن أنت عندما تأكل بأي هدف، بهدف خدمة البدن ولا بهدف آخر، ليش بتأكل أنت؟ لا، هذا دفع عقلاني، هذا دفع عقلاني. أنت عايز تقول أنك بتأكل من أجل تقوية البدن؟ عشان إيه؟ ها؟ الإشباع والاستمتاع، إشباع واستمتاع. مو من أجل حفظ البدن أصلا. والدليل على ذلك ما هو؟ المريض إذا فقد شهوة الطعام يأكل لما يأكل. كلنا مرنا بهذه المرحلة ولو يوم أو يومين، تفقد الطعم الشهية. طب لك شيء يأكل وما يأكلش، المريض ما يأكل ويضعف ويشرف على الهلكة وهو مضرب عن الطعام، ما عندي نفس أكل، مو بالقوة يأكل يستفرغ. فبرغم أنه هو يشرف على الهلاك لكن لا يأكل. هذا كشف أنه عندما كان يأكل في وقت الصحة ليس بدافع حفظ البدن، لو كان هكذا لأكل حتى هو أثناء المرض، مع فقد الشهية للطعام ما يأكل. لذلك اضطروا الأطباء يأخذوه بالقوة، إما يدعوا له هذا سندة، هذه أنبوب، إما يعطوه مغذي سيرو حتى ولا يموت، يبقى هكذا حتى يتعافى ويقدر يأكل. واضح أم لا؟ إذا أنت مو بتأكل إلا بدافع الغريزة الشهوة، أنك بتشتهي الطعام، ولكن انت عندما تشتهي الطعام تأكل، الحكمة الإلهية تتحقق. الله لا يقصد انك تستمتع، الله دائما كل غاياته عقلية مش مادية، لكن جعل الشهوة وسيلة لتحقيق الغاية العقلية، وهي الاستفادة البدن من السعرات الحرارية والفيتامينات المطلوبة. فهو بيدبرك باختيارك، مدبر من حيث لا أدري، أنت مضطر أنك تأكل باختيارك. واضح أم لا؟ حتى يتحقق الهدف، الحكمة الإلهية في حفظ البدن حتى تستكمل النفس. واضح إزاي؟ نفس الشيء الإنسان إذا هبطت السوائل في جسمه، كيف يعلم أنه هو الجسم محتاج إلى سوائل؟ كيف يعمل؟ كيف يعرف أنه محتاج إلى ماء؟ يحس بالعطش. نفس الشيء الذي يعطيك الإشارة الشعور بالعطش هي الشهوة. يعني تقول أنا عطشان، يعني جسمي يحتاج إلى الماء، هذه معنى عطش. يترجم في صورة إيه؟ الشعور بالعطش، فتشرب الماء لترتوي لتلتز به، لا من أجل أن جسمك يأخذ ماء، هذا هدف عقلاني، لكن من أجل إيه؟ أن يرتوي البدن، من أجل أن تشبع الغريزة هذه، فيستفيد البدن في النهاية. إذا احنا ببركة الشهوة نأكل ونشرب، وبدون الأكل والشرب البدن يتلف خلال أيام، يتلف وينتهي وتنقطع الحكمة من استكمال النفس، نفس ما سألنا استكمل بعد. واضح أم لا؟ طبيعي الطفل يزبط نومه يبحث عن سدي أمه، يبحث عن الطعام والشراب، هو مر ولا يتلف، جسمه يتلف ضعيف صغير بسرعة، يبحث عن الطعام والشراب، هو ما بيفكر، هو ما بيفكر، هو ما يعرفش مسألة بدن وروح أصلا، طفل صغير جدا لسه لازم بطنه، لكنه مبرمج بهذا الشكل. واضح أم لا؟ أيضا الشهوة مبدأ الغريزة الجنسية، مبدأ الغريزة الجنسية، هذا الميل للطرف الآخر مبدأ ما هو؟ الشهوة. ما هي الحكمة الإلهية في هذه في وجود الغريزة الجنسية؟ أحسن، بقاء النسل الإنساني، لأن كل إنسان كم يعيش، كم سنة؟ 50 سنة 100 سنة، بعد كده في أمان الله. لو خلق الناس وزمات وانتهى الناس، خلاص انتهت الحكمة من هذا العالم الذي شاء الله أن يبقى، لكن يبقى بالتناسل بالتكاثر. واضح أم لا؟ يموت ويجي غيره، يموت ويجي غيره، تجدد العالم في كل لحظة بيتجدد، هناك من يخرج منه، هناك من يدخل فيه. فيبقى المسيرة الإنسانية قائمة والحكمة الإلهية باقية. طب كيف بهذه الغريزة، فيك الغريزة الجنسية والشوق الشديد للطرف الآخر حتى تضطر أن تتزوج؟ أنت ليش بتتزوج؟ الهدف إيه من زواجك أنت؟ أي إنسان بيتزوج من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ها؟ عشان إيه؟ أه؟ لإطفاء الشهوة، مو لحفظ الجنس البشري. ها؟ هذا عقلان، دفع عقلاني. هذا ممكن واحد زي ابن سينا الفارابي ويزدوج من أجل حفظ الجنس البشري. ولكن لا، يعني الإنسان لو سلا عنده شهوة للنساء يتزوج؟ ما يتزوج. أولا يتزوج، واضح لا؟ ما يتزوج. ما يتزوج نفس الإنسان من الصمري اللي عنده شهوة للطعام، ما يأكل. ما يتزوج. الزواج مسؤولية، مسؤولية ومشاكل اجتماعية. هو شيء طبيعي، الإنسان العزب خفيف ما عنده مشاكل اجتماعية. للشباب الذين هم معولين من قبل ما عندهش مشكلة اجتماعية، هو يأكل ويشرب وينام في 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 كنف أبوه. أنت عندما تتزوج يعني بتحمل المسؤولية. شيء حازم مشاكل وأولاد ومشاكل وبيت ومصريفه، ها؟ تبدأ تتصبب لهموم الدنيا والهموم. أنت عندما كنت شاب حر خفيف لطيف ما عندكش مشكلة، ليش بتضطر تتزوج؟ الغريزة موجودة، مضطر. فهو يضطرك باختيارك. التدبير الإلهي هو هذا، اختيارك بالزواج، هو ما يجبركش على الزواج، لكن أنت مضطر من أجل هذه الغريزة، فتتزوج فتنجب، فيستمر الناس البشري.
المشاكل.
نعم؟
يستمر المشاكل.
المشاكل ما يبقى البشري، الزوج والخلف، الزوج والخلف، تمر المسير، القافلة تسير، ما تنقطع. وأنت فإذا شفت لاحظ أن أكلك وشربك وزواجك كله بدوافع حيوانية غريزية، ولكن الغاية إيه؟ عقلية. أحسن، الغاية عقلية. ولا احنا الذي يأكل ويشرب ويتزوج من أجل الغايات العقلية فقط الأنبياء والأئمة والحكماء، يعني الصفوة، نعم عندهم غايات إيه؟ عقلية. الشهوة موجودة لكن هدفه عنده الجانب العقلي. هو بني آدم والإنسان مثل عنده شهوة لكن ليس بدفع الشهوة يتزوج، أساسا اللي عنده بعد إيه؟ عقلي. أحسن. الأمير علي السلام لما توفت فاطمة الزهراء عليه السلام ماذا قال لأخي عقيل؟ ابحث لي عن إيه؟ عن امرأة إيه؟ ها أحسن، دفع عقلي، دفع عقلي. مو قال له ابحث لي عن أجمل نساء العرب، لا، ابعث لي أنواع من أجع بيوت العرب حتى تنجب لي فتى شجاع يقاتل مع الحسين عليه السلام في كربلاء، فأنجبت له الفضل العباس. الدافع عقلي، الشهوة موجودة لكن ما هي التي دفعته للزواج؟ بدنا بحث عن الجمال، صحيح؟ كمان بحث نحن، نحن دافع عقلي. في ناس تناكحوا وتكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، هذا دافع عقلي، إنك تريد أن تمد المجتمع بالأفراد الصالحين الذين يرفعون راية الإسلام وراية القرآن وراية القرآن. لكن قليل مهم لفقر التفكير، واضح؟ قليل جدا ليه من التعويل عليهم، فيضطر يجبرك بالشهوة. إذن هذه أحد منافع الشهوة، كيف تحافظ الشهوة على البدن وعلى النسل البشري، واضح؟ الغضب كيف يحافظ على البدن؟ كيف يحافظ الغضب على البدن؟ كيف؟ أيوة كيف؟ بأي دافع؟ أيوة كيف؟ بأي دافع؟ بأي غريزة؟ إيه غريزة الحذر والخوف، غريزة الخوف على البدن. كل إنسان يخاف على بدن أن يصل إليه مكروه، حريص أنت لا يصل إليه جرح أو ضربة أو كسرة، واضح؟ حريص تمر في تعدي الشارع تمر يمنة أو يسرى حتى تحافظ على بدنك، خايف على بدنك، يصاب أي في شيء تذهب للطبيب مباشرة، واضح أم لا؟ ففي نوع من الحذر والخوف والحرص على حفظ الليل البدن، هذا منشأ الغضب، قل غضبي. فأنت بمنطلق الحفاظ على البدن بالحذر والخوف تدفع عنك أي ضرر إيه؟ يمكن أن يصل أي ضرر يتوجه لبدنك، تحاول إيه؟ يا إما تدفعه يا إما تتجنبه، يا تدفعه يا تتجنبه. تلقائيا انت مبرمج على هذا الامر، فلست مقتنعا في هذا، واضح مبرمج، هذا بركة القوة الغضبية. فاذا في النهاية تبين ان الغريزة الشهوية والشهوية والغضبية نعمتان من الله سبحانه وتعالى من اجل حفظ له البدن، ولكنهما بلحاظ اخر نقمتان. باي لحاظ؟ أحسن. النقطة الضعف هما أنهما غير عاقلتين. أها. يعني أنت عندما تجوع الشهوة تقول لك ماذا تطلب منك؟ تقول لك أحضر ليه؟ حلال ولا حرام؟
لا.
أحسن. مش تفرش. أحسن. الطعام الحرام يشبع ولا ما يشبع؟ ها؟ يشبع. أي فرق بين الطعام الحرام فيه في الإشباع؟ أي فرق غير موجود؟ انا اريد الطعام فقط، مش الطفل الصغير عايز اكل. الطفل ما يفهمش حلال حرام، يعني الطفل جعان الطعام. الطفل لما يدخل محل اي شيء ياخذ سيعمله، الطفل الصغير اذا شاف حلويات في المحل ياخذ ما يتورع عن هذا الامر، جعان يعجبه واضح حمله يكفي انه يريدها حتى يطلبها، غير كده ما في اي قيد، يأكل يشرب نفس الشيء. نفس الشيء الشهوة الجنسية، واضح؟ يطلب الجنس الآخر، حلال ولا حرام؟ تفرش. المرأة الأجنبية تشبع له الشهوة أيضا، سواء كانت زوجتك أو زوجتك تشبع، تؤدي الغرض، تقضي الوطر، ليس كذلك؟ ما يميز. الغضب نفس الشيء، يريد أن يدفع الضرر عن نفسه، يدفع بأي وسيلة، ولو بالضرب بالكسر بالقتل يدفع. هم يشوف الظلمة دول والمستبدين يقمعوا الناس ويقمعوا الشعوب، هو بيدافع عن نفسه، يقمع اي ضرر يتوجه اليه يقمعه رب باي وسيله، اي وسيله، حتى لو كان هذا بالقتل، حتى لو هذا لقتل الانبياء والاولياء. طبعا هو يزيد ليش قتل الحسين؟ سيد شبه ليش قتله؟ دفاع عن نفسه. إذا لم يقتلوا حسين يسحق العهد يقتلوا حسين، لو وصل الشام ماذا هيفعل به؟ هيقتلوا أو يرميه في السجن، واضح حملة حسين لو انتظر هيروح، فقال له غدى به قبل إيه؟ ما تعشى به حسين، غدى به بدافع عن وجوده، شيء طبيعي هذا، يعني مسألة حرب وجود، واضح حملة. فهذا لا يبالي، ادفع عني هذا الضرر بأي كيفية كان، مشروعة أو غير مشروعة، هذه القوة لسان حال، القوة الشهوية والغضبية، يعني هي موظفة من قبل الباري تعالى أن تحافظ على البدن بأي وسيلة، واضح أم لا؟ خطر
فقط على البدن،
هذا البدن إيه وظيفته؟ إيه جلب النفع ودفع الضرر عن البدن،
فقط على البدن،
إيه على البدن، تحافظ على البدن.
كلما يعني غضب الإنسان يعني هذا يعني
إيه، لأنه بغض غضب على إيه تشعر بهذا الأمر من أجل أن لا يصل لك مكروه، تحاول أنك تدفع عنك هذا المكروه بأي كيفية، تشعر أي إنسان يأذيك تدفع عنك، تغضب تغضب عليه، تغضب على الإنسان بيأذيك تشعر بالأذى، فمن أجل أن تزيح هذا الأذى تدفعه بأي كيفية بأي وسيلة، مشروع غير مشروع، بس ضرب شتم قتل، واضح حملة كما يفعل كثير من المجرمين، اقتلك ضربك لأنك أغضبته، واضح حملة. هذه الطبيعة الحيوانية، الطبيعة هي هذه ودين. فلذلك وضعهما الباري تعالى بعنايته تحت سيطرة الايه؟ العقل الايه؟ العملي. احسنت. الان فهمنا وظيفة العقل العملي، يعني كل هذه المقدمات حتى نرجع عندما نقول العقل العملي وظيفته تدبير البدن، يعني هو هذا، يعني تدبير القوة الغضبية والشهوية في المقام الاول. العقل الاول العملي ماذا يفعل؟ العقل العملي ما يقمع تلك القوتين، من مهمتان ونعمتان من الله سبحانه وتعالى، يعطيهما ما يحتاجان إليه، ولكن على طبق قانون العقل النظري والشرع، واضح؟ على طبق القانون يقول لنفسك كلي لكن حلال، اشربي حلال، انكحوا ما طاب لكم بين النساء، واضح ام لا؟ طيبات ماشي، ما طاب مثنى وثلاثة ورباع، ما طاب لكم يعني الطيبات، ما فيش مشكلة، في حدود في قانون، لكن يأخذ حق. ادفع عنك الضرر لكن بالوسائل ليه مشروح بالتدريج زي الأمر في ناحية المنكر التدريجي باللسان ثم باليد واضح ملا. السيطرة على تلك القوتين من أجل أن يؤدي وظيفتهما دون أن يلحق ضرر بالبدن ولا بالروح واضح ملا. احنا مو عايزين نحفظ البدن على حساب الروح. هذه اللي هو يجهلها الإنسان المادي يظن احنا المولدين يريد ان يحرم نفسه ويرحم. لا لا مش عايز نحرم نفسنا ولا شيء. الله فتح لنا ابواب الطيبات على مصراعيها ولكن قانون موجود ليس على حساب الروح. الخط الاحمر الله يصل ضوء الا يصل ضرر الى ايه الروح يعني العقل النظري والروح بالتالي التي هي الباقي. غير كده كله مباح. يعني انت اذا اردنا ان احنا نعطيك الاحكام الشرعيه كلها في كلمه واحده تقول لي ما هو الحرام قل لك ايه اسف ما هو الحلال قل لك كل شيء بس بس هذا العنوان الكلي الذي يجمع الحلال كله. والله الله سبحانه وتعالى لا يقصد ان يحرمنا. الله سبحانه مو بخيل حتى يحرمك من الطيبات واضح ام لا. قل من حرمه زينة رادوة الطيبات من الرزق ما حرمها. الله مو قصد ان يحرمك كما يظن الجهل من الدين وغيره. لك ليش تحرم نفسك؟ أنا بحرم في نفسي أنا بحافظ على نفسي. الإنسان هو لأي إنسان عاقل. أنت لو واحد عنده السم في العسل يأكله حتى لو كافر يأكله ليش ما تأكله؟ ولا ممتع طعمه حلو هذا العسل المسموم طعمه حلو لذيذ ليش ما تأكله؟ تحرم نفسك ليش منه؟ لأنه ينفعني من وجه ويضرني من فلاك يهلكني عشان لذة عابرة أنا أفقد حياتي. يعني حتى الكافر يفكر هكذا تفكير منطقي يا أخي. المسألة مو مسألة حرمان. احنا كنا نبحث عن السعادة واللذة ولكن مو على حساب. أنا مو فقط حيوان أنا حيوان عاقل عندي بعدين. لذلك يأتي فلسفة التشريع الإسلامي والفلسفة فلسفة التشريع هذه مو الحرمان تنظيم زي نظمت بأنك أنت حيوان ناطق عندك جانب معنوي وجانب مادي. فأنت أهم شيء تحافظ عليه زي ما نحافظ على البدن تحافظ على الروح والروح أهم لأن الروح هي الباقية والبدن فاني. فإحنا مو مسألة إن إحنا بنحرم أنفسنا من الطيبات لا أبدا. كلوا واشربوا لك ولا تصرفوا أنكحوا ما طاب لكم من النساء واضح ملا. ما فيش كل شيء مباح طالما إن هو إيه الخط الأحمر إيه الضرر الروح هذا ما يسمح به إما يحرم أو يصير مكروه حسب درجة الضرر. أما عند المادين الخط الأحمر ما هو الخط الأحمر للمتع واللذاذ ما هو
المنافع ما
الخط الأحمر ما هو
ليس من خط أحمر.
لا كيف ما عندش خط أحمر
ما يضر البدن ما يضر البدن
لا يعني يتمتع يتمتع بدن وما ما هو الخط الأحمر عنده
لا يضر البدن
لا يضر البدن من ناحية يعني ما يعملش شيء مثلا يضره مثل المخدرات مثلا او عدم الضرر يوصل ضرر للاخر ما تضرش الاخر ما
تضر نفسك ولا
ما تضر جسمك مو نفسك الجسم يعني شيء اذا كان شيء يعني مثلا مخدرات مثلا تضر بلد يمنعوها مثلا واضح ضرر قطعي يكون واضح ودائم وكلي او الغير ما ضررك مثلا اتمتع زي ما انت عايز لكن بايه دون ايه ان يضر غير الاخر ايضا شخص اخر يتمتع ايضا. الدنيا مو لك انت وحدك للناس فانت انت حر ما لم تضر. هذا هو شعار الليبرالية الخط الاحمر يعني ممكن ان 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 تستمتع انت بامرأة اخرى ولكن بشرط ايه تكون ايه
لا تضر الاخر
لا يعني تكون راضية هي ما تغتصبها. الغصب هناك في اوروبا عقوبة الاعدام لا يجوز مو عشان حرام عشان اعتداء على على ايه حرمة شخص اخر اما له هي راضية اي مشكلة ما في رضا الطرفين يكفي ما يحتاج انك تقرأ عقد زواجك. فاذا الحد هو هذا تاكل وتسرق بس ما تسرق اموال الناس هذه اموالها ايضا في اي مسوغ انت واضح. هل هم جرهم هم عندهم حدود ايضا عندهم قوانين قوانين وضعية لهم ملاكها الا تضر اليه الطرف الآخر أساسه هو هذا، ولا ينظروا للجانب المعنوي في الإنسان أصلا. أما الشريعة لا نزل من أجل حفظ الروح أصلا ابتداء، بالإضافة لحفظ المصالح العامة. واضح أم لا؟ طيب، فهذه العقد العملي وظيفته هذا. قائد السيارة، قائد السيارة ماذا يفعل؟ السيارة إذا أنت أشعلتها دوست بنزين تمشي، تمشي بأي سرعة في أي اتجاه، من العين ذلك؟ قائد السيارة بعد. أما السيارة تمشي بس، اللي بيعين سرعة السيارة تحكي في سرعة السيارة بالفرامل والاتجاه بمقود السيارة هو السائق بعد. أما السيارة ما تعرف لا يمين ولا يسار ولا سرعة معين، أنت بتتحكم فيها، هي مقدر تتحرك. واضح؟ فالعقد العامل في سائق السيارة تماما يحرك البدن لكن حسب القانون، في قانون زي قانون المرور، هذا قانون هو الشريعة، العقل والدين. واضح ملا؟ قانون محكوم. أي دور العقل العملي؟ ودوره خطير جدا. فإذا في أصل الفطرة العقل العملي حاكم على الإيه؟ على البدن، حاكم على البدن، حاكم على الغرائز الحيوانية. ولكن قد ينتكس الإنسان ويصبح الأمر بالعكس تماما، إن يصبح العقل إيه؟ الحاكم إيه؟ محكوم، محكوم للشهوة والغضب، الذي يسمىهما القرآن بالهوى. الهوى في مصطلح القرآن يعني القوى الشهوية والغضبية عند الفلاسفة. واضح ملا؟ القرآن له مصطلحاته الخاصة به، الهوى تبعوا أهواءهم، إياه يصير المتبوع تابع. وهذه أكبر نكسة يصاب بها الإنسان في حياته، إن يصبح الآمر مأمور، يصبح الأمير أسير، كما يقول الإمام علي السلام: كم من عقل أسير عند هوى أمير. واضح؟ هذه النكسة الكبرى، هذه مصيبة، هذه الإنسان يخسر نفسه بعد. يعني تنقلب المعادلة تماما، تنقلب المعادلة تماما، أكبر هزيمة للإنسان في مملكته أن يخسر نفسه. واضح؟ إذا يقول لك الظالم قبل أن يظلم الآخرين ظلم إيه؟ ظلم نفسه. أحسن، الله سريع العقاب، مباشرة يلحق الضرر به، يأخذ عقابه مباشرة من يخسر نفسه. وإذا خسر نفسه بعد لن ينفعه إيه؟ أن ينتصر، أو إنه خسر نفسه بعد خلاص، وذلك هو الخسران المبين. واضح؟ خسر نفسه بعد خلاص، هذا أكبر خسارة، أنك تخسر كل وجودك. لما تغير السيستم نفسه الإلهي، نظام الحكمة هذا، صارت غابة وإنسان تحول إلى حيوان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، يصير هكذا الإنسان. ليه؟ لأن الشهوة والغضب تحتاج إلى العقل في تأمين منافعها غير المشروعة. والمجرمين دول كيف بيجرموا؟ مش بالعقل. مين اللي عايز تخطيط بعد؟ اللي بيسرق بنك هذا عملية مو سهلة. مين اللي بيسرق بنك؟ الشهوة. شو ما تعرف شو بتقول؟ أنا عايز فلوس، عايز أموال، كيف اللي يدبر لي؟ ولا يدبر لي، هو يدبر بعد، هو يفكر إزاي أسرق هذا البنك. هذا المجرمين أشرار كلهم هكذا، أصحاب عقول، أصحاب ذكاء، لكن خادم ليه؟ خادم الغريزة، أسير له. هو كم من عقل أسير عنده هو الأمير، وهذه أكبر نكسة يصاب بها الإنسان. وهذا الإنسان الجاهل في مصطلح الشرع، هذا الإنسان إذا صار هكذا والعياذ بالله يصبح جاهل في مصطلح الشرع. أما العقل إذا صار إذا نهل نفس عن الهوى فهذا فإن الجنة هي المأوى، هذا يصير إنسان عاقل. العقل في مصطلح الشرع غالبا ما ينصرف إلى العقل العملي. العاقل في عند الشارع مو يعني الذكي، ها؟ لا، العاقل يعني ايه؟ الذي يسيطر على احسنت العقل، العقل العملي اكثر روايه هكذا. وطبعا هو تابع للعقل النظري في النهايه، لكن الاساس المدح والمديح يتجه الى العقل العملي.
سبب ضعف العقل العملي؟
نعم،
كيف يقوى؟
ما فيش تربيه، هنشير احنا الان الوقت هنشير، اي هنشوف عدم التربيه، ما بيربي نفسه. فإذا ضعف يسيطر على الهوى ونصبح إنسان ظالم إنسان فاسد. إذا هو السيطر على الشهوة صار إنسان عادل. إذا انعكست المعادلة صار ظالم. عرفت فلسفة الظلم والعدل؟ كمال العقل العملي بالتربية. كمال العقل العملي التربية، وإنما غايته العدالة، إنه يصير إنسان عادل، هيئة نفسانية يسيطر بها على غرائزه الحيوانية بحيث يسير على الاستقامة بلا إفراط ولا تفريط، حالة الاعتدال، العدالة من الاعتدال، يصير إنسان معتدل. واضح أم لا؟ آه. هذا في علم الأخلاق بقى تفاصيله، إن العدالة أم الفضائل، وأنها مرتكزة على ثلاثة أركان: العفة والشجاعة والحكمة. الإنسان الشجاع العفيف اللي هو المتقي في لسان الشرع، والحكيم يعني الحكيم يعني المدبر حسن التدبير، هذا يصير إنسان عادل.
العفة والشجاعة
العفة اللي هي الشجاعة التقوى، والشجاعة بليه والحكمة حسن التدبير. هذا العادل عند الفلاسفة مو عند الفقهاء. الفقهاء لا، الفقهاء متسهلين أكثر، الفلاسفة أكثر تشدد إنه يبحث عن الواقع. أما الفقيه، الفقه قام على 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 الإيه؟ على الشريعة السهلة السمحاء، فما يتشدد الشارع لأنه عارف عباده أكثرهم تعبانين. واضح؟ ما يستطيع أن يشد عليهم. جئتكم بالشريعة السهلة السمحة، بساطة والتسهيل، فيكشف التقوى. العادل يعني المتقي، ولو كان أحمقا جبانا. الإنسان الجبان ممكن تصلي وراه ولا ها؟ بإجماع الفقهاء، إجماع فقهاء المسلمين، الجبان ممكن تصلي وراه. الإنسان الأحمق سيد ممكن تصلي وراه ولا
أحمق؟
الأحمق تصلي وراه ولا
ممكن؟
لا أعمل لا مونس عقل سيد تدبير أكثر ناس هكذا سيد تدبير، إذا ما عارف يدبر نفسه يدبر بيته يدبر ما مدير، مدير فاشل وضع عمله هذا مو فاسق. عند الفلاسفة فاسق، الجبان فاسق عند الفلاسفة، أما عند الفقهاء لا مو فاسق طالما أنه متقي. والحق مع مع الفقهاء بلحظة التشريع، لأن كل واحد من حيثية معينة. الله سبحانه وتعالى ما يقدرش يشترط العدالة الفلسفية، ولا ما تجد واحد تصلي وراه. واضح؟ فهذه كلها نكون شجاع، ولأن هي الصلاة عبارة عن إيه؟ إمام الصلاة، إمام الصلاة عند إنسان يكون طاهر يكفي. أما الجبان مش مزاج، أنت بتصلي وراه في أمان الله، السلام عليكم تمشي وتبقى. واضح؟ لا أنت مو محتاجه، لكن نعم لو هو قائد حيصير قائد لي، قائد سياسي، ولا قطعا العدالة الفقهية لا تكفي أصلا، ولابد نرجع للعدالة الفلسفية. هذه نقطة مهمة جدا مغفول عنها، مغفول عنها. صار المتشرعة ينظروا للتقوى فقط. طب جاي التقوى تكفيك تصلي وراه صلاة المغرب وصلاة العشاء، ايش قال فيها؟ لكن تأخذه قدوة وقائد وتقتدي بها بهداه، وهو إنسان جبان، إنسان سيء التدبير، تكون نتيجة مفسدة رهيبة في المجتمع، والله لا يرضى بذلك. ما نحتاج إلى دليل شرعي لذلك، دليل العقل يكفي في هذا الأمر. أنت هدفك الحكومة والقيادة ولا صلاة الجمعة والجماعة؟ هذه الشرائط العدالة، عدالة من؟ إمام الجماعة ولا القائد السياسي والميداني؟ واضح أم لا؟ واضح الفرق. لا الموجز رسالة العملية هذا ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر أو التقوى والورع، هذه القضايا الإمام الجماعة هذه. واضح أم لا؟ أما الأخ لا، الشرط بيكون مستوفى فيه، ولا فلا ولاية لا قطعا. نعم هو حتى المرجع إذا كان هو بمعنى إمام الجماعة ما في مشكلة، لكن قائد سياسي لا قطعا ما لاش علاقة. أي قائد سياسي لابد يكون جامع هذه الشرائط، التقوى والشجاعة والليه. الإمام الخميني رضوان الله، الإمام الخميني السيد القائد الأهل، مو فقط إنسان متقي، إنسان متقي وحكيم وشجاع، ولا يخرب البلد يسلمها الأعداء أصلا من جبل. الله تنازل عن هذه الأشياء من باب الليه التساهل، لأن الشريعة قائمة على التساهل حتى يمشي حالها، لكن مو يتساهل في القيادة السياسية. هو أصلا جعلها معصوم في الأول ابتداء. قال السياسي معصوم مو فقط يعني واضح ملا يعني إيه يعني. فهذا لا هذا مهم. كثير من المؤمنين غافلين على هذا الأمر. الفقد للشجاعة والحكمة قطع لا ولاية سياسية له أصلا. هو ما بيدعي هذه الولاية السياسية. كل هم عارفين قدرهم واضح. فهذا الأمر شيء طبيعي. مهم ما نبتعد. غاية العقد العمل العدالة. مثل غاية العقد النظر كان إيه؟ معرفة الواقع على ما عليه. هذا هو سير الحكيم الكامل الذي له الولاية الحقيقية. الحكيم اللي هو العارف بنظام الوجود وعادل بالمعنى الفلسفي. واضح أم لا؟ هذا هو الأكبر أبرز مصداق له الأنبياء والأئمة عليهم السلام ومن بعدهم الحكماء. واضح أم لا؟ فالعقد العملي هذا. وهذا هو الإنسان العاقل في مصطلح الشرع. مو الإنسان الذكي. هو أكثر المجرمين أذكياء. ولا كيف ما صار مجرمين محترفين. واضح؟ هو شيء طبيعي مجرم محترفين. ولكن لا مش عاقل هذا. ربما الناس يسميه عاقل لكن الله ما يسميه عاقل. الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن العقل قال هو معبد به الرحمن واكتسبت به الجنان. تتلاحظ؟ والعقل العملي بعد. حتى لو كان إنسان غبي بالمعنى الاي كيو ما ناس ضعيف هذا عقل مسيطر على هوى. العقل ما عبد به الرحمن واكتسبت به الجنان فغير الذكاء. فقيل له ابن رسول الله فما بال التي كانت عند معاوية يعني عمق عاقل. قال تلك النقراء تلك الشيطانة تلك شبيهة العقل. يعني عادي يقول معاوية كان ذكي ولكن ما كان عاقل. معاوية ذكي معاوية مو فقط ذكي معاوية عبقري من عباقرة البشر. ولا كيف استطاع أنه يهزم إمامان معصومان. هزم إمامين معصومين علي عليه السلام وابنه الإمام الحسن عليه السلام. تغلب عليهم انتصر عليهم سياسيا وعسكريا انتصر. وهذه هذه هذه عبقرية هذه. وطبعا لم يكن منفردي فقط كمعاصر مجموعة من العباقرة مثل عمرو بن العاص وغيره. يعني ناس يعني عقولهم جبارة عقول استراتيجية وعقول ها. ومعاوية سيطر على الأمة الإسلامية وبالسيف بالتخطيط تدبير. الرجل مو كان قمعي واضح ملا لا أجل لطيف وكل شيء. ولكن هو
الإمام يعني لم يكن ذكي.
لا هو أهم نقطة هذه لكن مقي أحسن أحسن. أنا عايز أقول هو ذكي ذكي جدا. أنت عارف ما يكون خصمك أنت معصوم يعني هذا يعني فيه منطقة وخصمة يعني لا يخطئ أصلا في تدبير واضح ملا وما زال ينتصر عليه. هذا كشف عن ذكاء خارق واضح ام لا؟ واضح في جماعة علي يعني افقدوا السيطرة على الاوضاع. ما عارف كان يسيطر على الاوضاع. اختراقات امنية وها بالرشوة والغش والخداع والسطر. وذلك ان كثير ظن ان معاوية اذكى من الامام علي. لكن الامام علي لها قال ايه والله ما معاوية بادهى مني. يعني انا اذكى تسوي الاي كيو انا اذكى منه وجه طبيعي. ولكنه يغدر ويفجر. ولولا كراهيتي للغدر والفجور لكنت ادهى العرب. يعني انا لو اعامل معاوية بالمثل انا اقضي عليه اصلا. لكن انا ذكائي محكوم بالعقل محكوم بالقيم محكوم بالشريعة. اما معاوية لا يده مبسوطة تماما. نعم لا ده مفيش شيء ما يده مبسوطة تماما يفعل ما يشاء ما في عنده حلال وحرام. اما الاخر مقيد. الترقي يشتري الرجال بفلوس يشتريهم. هو ده عارف نقاط ضعف الرجال وهو المال النساء المناصب ويعطيهم. لذلك اشترى معظم رجال الأمة بالفلوس. شراء المال والسلاح والرجال بالفلوس. والرجال أكثرهم همهم الدنيا هو يشتريهم. أما الإمام علي عليه السلام لا ما يشتري الرجال بالأموال. عنده العدالة فوق كل شيء القيم فوق كل شيء. ولذا هو كان عنده أموال أكثر من معاوية كان ممكن يشتري الرجال. كان هو صاحب الإمبراطورية الإسلامية كلها. معاوية كان عايش شام فقط. يعني البرج والميزانية عنده أضعاف معاوية. ولكن يصرف بيت المال له قوانين. أما معاوية بيت المال عنده مباح. حاط الذهب ياخذ بيت. ما فيش لا رقيب ولا قانون. واضح يشتري الرجال. ويعني الأمير عليه السلام ما كانش يستطيع أنه يشتري طلحة والزبير. وطلحة الزبير طلبوا منه إيه؟ طلبوا منه شيء بسيط جدا. ولايه البصره والكوفه يا اخي يعني شيء بسيط. الانسان لما يرجع مثلا للمنطق العرفي يقول يا اخي ليش يعطيهم يا اخي؟ يقول ناس مجاهدين من مهاجرين قدماء واضح لا قام الاسلام على سبيل ليش كان تعطيه المنطق؟ هم لو اعطاهما لسكتوا ما خرج ما قبل. وساوى بينهم بالعطاء مع عامة المسلمين. هو طلحة جاله قال له يا علي أنت تتساويني أنا اللي قام الإسلام على سيفي يعني 20 سنة في الصف الأول من القتال بجوار رسول الله قام الإسلام على سيفي تعطيه نفس الراتب ما الواحد لسه زنديق أو فارس المجوسي لسه أسلم اليوم صباح اليوم كيف هذا؟ قال له إيش كان في هذا أنت مسلم أو مسلم العنوان واحد. نعم انت اذا كنت اقرب الى الله بي انا ما قلت انه هو اقرب الى الله منك وضع لا اذا كنت انت بتجاهد في سبيل الله فاجرك على الله ان الله لا يضيع اجر المحسنين وضع لا انت اذا كنت بتجاهد في سبيل الله اجرك محفوظ. ايه علاقه هذا بالعطاء والرواتب وضع لا الرواتب على عنوان مسلم المسلم له هذا النسبه والسلام انت مسلم هو مسلم. هم ما يفهموش هذا المنطق. هو عايز شان وخدم الاسلام بلا شك عايز ليه احسن عايز المقابل كيف تسوينا وده موجود في رجال السياسة اللي يعملوا الصورة يعملوا يقول لك أنا عايز المقابل أنا تعبت أنا جهدت كيف تسوينا بسأل الناس الشعب اللي هم أصلا ما لهم فضل في نجاح الصورة واضح لا مثلا عايز يأكل فتبدأ يبدأ الفساد منهم. هو وقف هذا النظام منع فانفضوا انقلبوا عليه ولا هو اللي وصل علي عليه السلام إلى الرئاسة من هو طلحة والزبير لأنه طلحة والزبير ما وصل للخلافة أصلا هم اللي وصلوا هم كان قيادات العسكريه والسياسيه كلها في ايديهم هم بيعوه او بيعوه الباقي كل ده بيع وراه واضح هم شايفين دورهم فضل عليه فعايزين مقابل بس نحن بعض احنا حاشيتك بعد نظامك واضح ام لا تفكير السياسي الميكافيلي الشايع هذا ما اعطاه فانقلب عليه سووا له معركه كبيره. معاويه نفس الشيء هو معاويه كان عايز رجل عايز الشام فقط وهو كان ولي الشام هو قبل ما ناتي هو كان ولي الشام خليه زمنه ما تخسر شيء ما قبل ليه هذا خلاف هو إذا أبقى معاوية في حكمه بعد ذلك معاوية يقف عن نقطة المقابلة للإسلام تماما ما ليس له أي فضيل أصلا الشر عين ذاته وبالتالي إذا هو أبقى في مكانه فقد الشيء ما يعطيه بعد كيف يتوقع صدور الحق والعدل من معاوية أمثال واضح لا فرفض وكانت النتيجة هو أيضا قلب عليه الشام وكان قاعد منتظر بس إيه قرار تعيينه ونبقي عزل عزل وقلب الدنيا بعد الحاجز بقميص عثمان وبعد واضح فكانت النتيجة بدأ هو بالطريقة بالكذب والغش والخداع وبدأ يجمع الرجال وفي النهاية يعني جذب كل الرجال اللي حوالين الامير بن عيسى يعني اصبح في احد في احد الايام لجد نفسه واقف لوحده في الميدان ما في احد يعني حتى اخوه عقيل عقيل رجل مؤمن تركه وراح معاويه عايز يعيش الامام علي عليه السلام ما اعطاه الا حقه فقط هو عايز ياخذ اقصى من حقه. معاويه قال له تعال اعطيك بيت وسياره واضح راح له ساب راح لمعاويه في النهايه وصيح ما بايعه يعني دخل معه لكن راح له في النتيجة وترك أخوه. الناس أكثرها كذا زي الإمام علي عليه السلام بيقول ما ترك لي الحق من صديق أو ما ترك لي العدل من صديق. الناس كلها ما تحبش العدل تحب تأخذ أكثر من حقها واضح. المهم فمعاوية لم يكن عاقلا هو صيح انتصر لكن خسر نفسه وخسر نفسه رسول يعني خليه ينتصر لكن خسر نفسه وذلك هو الخسران المبين وفقط يحمل وزره وزر الذين ايه اتبعوه. وهذا هو المنظور العقلي الشرعي وهذا. اما المنظور السياسي انتصر انتصر نصر كبير جدا وصار امبراطور وصار امير على المؤمنين واضح ام لا. المهم هذا هو العقل ليه العملي. اذا نرجع نقول إن فلسفة التعليم هي تقوية العقل النظري الذي غايته هو معرفة الأشياء على ما هي عليه. وظيفة التربية تقوية العقل ليه؟ العملي حتى يستطيع أن يسيطر على الغرائز الحيوانية ويكون بالرياضة التربية يا جماعة مش تعليم، التربية رياضة. بعض الطلبة للأسف تقول لي هذا أستاذ ربيني أعطيني درس أخلاق، درس الأخلاق هي تعليم، هذا درس الأخلاق مش تربية. التربية هي إيجاد نفس الملكات الأخلاقية، وذلك يمكن أن تأتي إلى بالعمل. وأبرز طرق التربية العبادات، تدخل في العبادة مباشرة، مو تقعد تقرأ الأحكام الشرعية وما تصلي وما تصوم، تكون عالم بالأحكام الشرعية لكن مش متربي. المتربي هو الذي يتعبد، يدخل في العبادة، يجاهد، يصوم، يحج، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا هو التربية. التربية مو داخل الحوزة، الحوزة مو متربي، مش مكان للتربية الحوزة أو الجامعة، الحوزة مكان للتعليم. التربية مو قلنا نمنع التربية داخل الحوزة، لكن بالعرض يعني هو واحد، كل واحد ما دخلش الحوزة يصير مش متربي؟ لا، كنت تربي في بيتك، في المسجد، في الحسينية، هذه سلوك. السلوك المختلف هو الذي يربي فيك، يدخل نور الإيمان في قلبك، لا المعلومات. المعلومات تعليم، فيما قلت التعليم واضح ام لا؟ فبدو تميزه بين ما قلت التعليم وليه والتربية. التربية ما هو مشترط أن تدخل الحوزة، ممكن في ناس في خارج الحوزة أخلاقها أفضل من تربية الحوزة، في ولا ما فيش؟ محتاج رحمة الله أوسع من ذلك. حوزة للتعليم الخاص، تصير عالم. هذا احنا نكتفي بهذا المقدار. ان شاء الله البحث القادم هندخل فيه بين وظائف الايه العقل النظري وبيان حجيته ودائرة ايه حجيته. والحمد لله رب العالمين.